الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح حديث فاطمه بنت قيس، والذي اعتمده المصنف المقدسي رحمه الله تعالى في عمدته وجعله ثاني حديث الباب. وقفنا عند طريق أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي من طرق عنه، وصفحة رقم 77 من طريق يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق عنه به. قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم. جاء وقفنا عند هذا الإسناد. الإسناد الثاني اللي هو من طريق أبي أحمد الزبيري اللي هو صفحة 78 عن عمار عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به. حصب من؟ الشعبي. الشعبي يحدث بهذا الحديث، يعني بيحكي بيقول: انا عمار عن ابي اسحاق، ابو اسحاق كنت مع الاسد بن يزيد من كبار اصحاب ابن مسعود، اسد بن يزيد وعلقمه والحارس وجماعه من اصحاب ابن مسعود. فلما حدث بهذا الحديث فعل به ما فعل، فقال: ويلك، تحدث مثل هذا؟ قال عمر، القائل هنا بل أسود، الأسود قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. الكلام لمن؟ لعمر. الأسود احتج بقول عمر هذا. قال الله عز وجل: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن حجر رحمه الله: قال الدارقطني: قوله وسنة نبينا غير محفوظ، والمحفوظ ولا ندع كتاب ربنا، وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليس فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يرد رواية النفقة. يبقى هنا كأنه يعني من طرف الخفير بعد ذلك قطني أنه ما أكثر الروايات ما بيشتغل سنة إيه؟ نبيين. ويبقى هذا الذي قاله الأسود لم أكبر على طريق آخر غير هذا الطريق، تمام؟ إلا طريق أذكره الآن جاء عنه، وطريق ثاني جاء عنه عن ابن مسعود في المسألة اللي هي الرئيسة في هذا الحديث، وهي مسألة النفقة، ماشي؟ فالحافظ هنا قال بكلام الدارقطني إنه ده غير محفوظ، ولعله علل الحمل له على ذلك، لكن ذلك لا يرد رواية الإيه؟ رواية النفقة. يبقى ما في نفقة ولا في سكنة. طب انت الآن قلت ما في سكنة، ده لو على الكلام، لكن النفقة في كلام في الأمر هذا، تمام؟ ده كلام الحافظ تعليقا على كلام الدارقطني. من طريق سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي به نحو حديث زبيري عن عمار بقصته. الرابع من طريق أبي بكر ابن إسحاق الصغاني قال: حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار عن أبي إسحاق به، وفيه ويلك لما تفتي بمثل هذا. قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة. وذكر الآية. طبعا هذا النص هيكون من النصوص ألف لها أصحاب القول الثالث في المسألة، وأكثر من طبعا اتكلموا كلام خطير. الحنفية الجصاص والطحاوي كعادتهم ضربوا خالص حديث فاطمة بالمرة وأطاحوا به لأجل بعض أشياء ضعيفة مقاطعة وهي كالعادة. فمثل هذه من الروايات التي طعنوا فيها بالحديث بسبب هذا اللي هذه الروايات. وهذه اللفظة لم تأتي إلا من هذا الوجه، وهذا غريب تفرد به أبو الجواب اللي هو أحوص ابن جواب الضبعي، وده صدوق ربما وهم. ركز بقى، فربما وهم هنا نستفيد من هنا حاجة نادرة. أدي من النواب مع أنه صدوق هذا الحديث، لأجل لو هو جاء بطريق مستقل مفيش أي مشاكل هتقبل كل سنة حسن، تمام؟ مش هقول غير كده، لأن ربما فين ربما 5% 3% مفيش مشكلة. هنا جاءت المخالفة لما صبرته في هذا الباب، فعليك تقطع بهذه المخالفة. فهنا خالف ثقتين في عمار اللي هو يحيى بن آدم والزبيري، فانفرد بقول عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله فيشهد من هذا الوجه. ثانيا المسألة الفقهية ومفردات الحديث ومسائل التعريف بأسماء الرواية. جاء ضمن من الأسماء الذين لم يعرفوا من قبل في شرحنا هذا: فاطمة بنت قيس ابن خالد الأكبر، يعني في أكبر وفي إيه؟ يقول لك خالد أبو خالد الأصغر، يعني كان مشهور في العرب بعض الشيء في بعض القبائل، اللي هو ابن وهب ابن ثعلبة الكننية الفهرية القرشية، أخت الضحاك ابن قيس رضي الله عنهما، كان أميرا على الكوفة وهي أكبر منه، وكانت من المهاجرات الأول، وكانت نبيلة ذات عقل وكمال، ودي جزئية جدا مهمة. جاء بإسناد صحيح عن صحابية وطعن فيها عشان امرأة، طبعا ده غير معروف الرواية نقول امرأة وجاءت نتيجة موت رجل، يعني هذا كلام غير مرضي من هذا الوجه. وكانت نبيلة ذات عقل وكمال، اجتمع أصحاب الشورى في بيتها عند مقتل عمر رضي الله عنه. روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديث، مسلم بطوله وتمام. أنا كنت ذكرت البخاري ومسلم وبعدين حتى ليعمل بلبلة مع الأول، لأنه قلنا البخاري ما خرجوش بالطول ده، هو أشار إليه من حديث إيه؟ إن البعض خرج البخاري في حديث فاطمة وما حصلش، ده هو قد إشارة لحديث فاطمة من طريق عائشة، لكن هو ما خرجوش، تمام؟ هو حال أبوب وبوب باب قال له بحديث فاطمة، تمام؟ فهو ما خرجوش، هو جاء من طريق البخاري ومسلم من طريق عائشة أشارت إليه، تمام؟ نعم. فخرج له مسلم حديثا، له مسلم حديثا من بتمام هو هذا الحديث سمعنا من طرق عدة كما سبق بيان في المسألة الحديثية. والبخاري بالإشارة إلى طرف النفقة والسكن من قصتها ومن طريق عائشة، وقد اتفق مسلم معه على ذلك كما سبق ذكره. وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث له: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوم القرشي، ده مشهور بكنيته اللي هو زوج ايه؟ زوج فاطمة، واختلف باسمه ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنهما، ان بعض الروايات كما ترى جاءت بايه؟ بذكر خالد بن الوليد بالضبط. طلق امرأته وغائب باليمن، بعض الروايات او بعض الشراح قالوا انه بالشام، ما هو نجران قلنا نجران يمنية ولا سعودية وعلى الاختلافات السياسية، لكن هتبقى في غزوة، فهنا أصح الروايات جاءت بأنه باليمن وليس بالشام، عشان إذا قرأت بعض الشروحات هو باليمن للنص. أرسل إليه عياش بن أبي ربيعة متحدثا ومعه الحارث بن شام كما في رواية مسلم، وفي ذلك جواز الطلاق بالوكيل رسولا إلى المرأة يخبرها بالطلاق، وصدقت هذه المسألة بضوابطها. أم شريك العامرية وكيل أنصارية، وكيل هي الواهبة كما سبق ذكره في الحديث الثاني من باب الصداق رضي الله عنها، روى لها البخاري ومسلم حديثا وانفرد مسلم بآخر. ابن أم مكتوم سبق في باب الأذان، معاوية بن أبي سفيان سبق في كتاب الصلاة باب ذكر عقد الصلاة، أسامة بن زيد سبق في كتاب الحج في باب دخول مكة وغيره، أبو الجهم هو ابن صخر صاحب الأنبجانية سبق في كتاب الصلاة باب ذكر عقد الصلاة رضي الله عنهم جميعا. بس أنا عايز أضاف هنا بالنسبة في موضوع عمر، فوق أعلى الصفحة أعلاها أعلى الصفحة أعلى صفحة 78 ذكرت أنا يعني مقطع ولعل عمر ولعل الكلام للفاتحة الحافظ أيضا عملت أنا إشارة بعد وهذا لا يرد أو ذلك لا يرد رواية الإيه النفقة في سهم كده واكتب خلف إيه الصفحة ولعل عمر تكلم ابن حجر ولعل عمر أراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا. وعلى إثر هذا يكون حفظ ابن حجر إيه ما اعتبرش كلمة الدرقوتني بالعناد، يعني هي وجهها تمام. لا، ولعل عمر أراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا. الفتح 9/481 كتبتها. قولها طلقها البتة وهو غائب، يبقى هو غائب فين بقى؟ يبقى الرواية في اليمن. أي طلق أبو عمرو ابن حفص زوجته فاطمة بنت قيس، وفي لفظ أنه طلقها هكذا على العموم، طلقها هكذا على العموم والإطلاق طلقها. وفي رواية أخرى طلقها ثلاثا، يبقى طلقها ثلاثا. طيب ثلاثا الله أعلم منفردة ولا إيه؟ طيب تمام. وهذا مجمل يفهم منه الجمع والتفريق، والأول أظهر. وفي آخر طلقها آخر ثلاث تطليقات قد الأمور إيه؟ وضحت وكشفت خلاص. ومثل أنه طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، يبقى الأخير صح، يبقى هي آخر الثلاث تطليقات تمام. أصبح بهذه الروايات لا مجال أبدا لمن تمسك بظاهر رواية من الروايات، كلام مرفوض تمام، لأنه البعض تمسك وقال أنه سأدي رواية ثلاثة تمسك برواية مجالد اللي احنا قلناها في اللي هي المعلولة أو أنها على الاحتمال، واضح ازاي؟ ودي بركة جمع الخبر. وهكذا قضى على المحتمل من الألفاظ السابقة، وهذا يعني أنها بانت منه بينونة كبرى، وهي التي لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي ذلك فائدة مهمة نبهت عليها كثيرا، وهي أن سبر المرويات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويكشف بعضها بعضا من حيث الشذوذ والنكار، كما في رواية مجالد ابن سعيد أمثلة أحية معناها. يبقى من حيث الشذوذ بفوائد سبر المرويات تكشف الألفاظ وحقيقة الألفاظ، من حيث الشذوذ والنكار كما في رواية مجالد وفي أنه طلقها ثلاثا جميعا، ثلاثا إيه؟ جميعا. فقوله ثلاثا جميعا تفرد بها مجالد، فهي إما أن تحمل على الصحيح من طريق الحفاظ الثقات، وإما منكرة، ما فيش ثالث. وكذا رواية أبي الجواب في طريق الشعبي عند النسائي، وفيها قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة. وهذا غريب تفرد به أبو الجواب اللي هو أحوص ابن جواب، وهو صدوق حسن الحديث، ولكن له أوهام، فلربما من أوهامه فلربما هذا من أوهامه، فقد انفرد بها عن ثقتين في عمار شيخهم، وما يحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري فهي شاذة. وكذا أظهرت لنا ما خرج له مسلم من الرواة المتكلم فيهم من جهة حفظهم كالسدي الكبير وعبد الله البهي، لما كانت على الجادة واتقى الحفاظ الثقات الأذباب، وكذا محمد بن عمرو الليثي فهم عنده في المتابعات أو مقرونا، وأشعث بن سوار خرج له بقلة مقرونا بغير أشعث ضعيف، خرج له إيه على القلة وعلى الندرة، وده مثال كان معانا في شرحة الإسناد، ماشي مقرونا بغيره مش في المتابعات، ده مقرونا ماشي في ظل واحد، في المتابعات يكون جاي من طريق مستقل، لا ده مع غيره كما سبق من حط مع سبعة في نفس الطبقة، تمام. ولهذا وبهذا صبر، وبهذا الصبر يتضح لنا، وبهذا الصبر يتضح لنا العام المخصوص والمطلق المقيد والمجمل المبين. ودي من فوائد شرح الإسناد أو جمع طرق الحديث. قولها وهو غائب أي باليمن على الصحيح كما صرحت به الرواية عند مسلم وغيره في جواز الطلاق بالرسول أو الوكيل، وأنه يقع في غيبة المرأة بضوابط سبق ذكرها في مسائل الطلاق في 12 حديث ابن عمر. قوله طلق ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير، وهذا السياق تمسك به من يرى جواز إيقاع الطلاق دفعة واحدة لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، بنى إيه المسألة وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في القضية، وإن النبي لم ينكر وسع المسألة، وإن الروايات الأخرى صرحت بأنها آخر الثلاثة، وليس له ذلك للروايات الأخرى أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. فأرسل إليها وكيلة، هكذا في معظم الروايات، أي وكيلة اللي هو أبو عمرو، وكيل أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة زوج فاطمة، ووكيل عياش ابن أبي ربيعة أخو أبي لهب لأمه، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فرده أخوه وأوثقه ربط ومنعه من الخروج، فكان من المستضعفين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في القنوت، اللهم انجع عياش بن أبي ربيعة كما بحديث البخاري، حديث أبو هريرة عند البخاري بالعجز المذكور. ويجوز أن يكون الموكل اللي هو الوكيل الأول هو عياش، والحارث بن هشام له تبع، لأن قلت هذا الكلام إعمالا لرواية مسلم حيث ذكرتهما معا اللي هو عياش والحارث، فقال فممكن يكون القائل الرسمي اللي هو مين عياش والحارث له تبع. قولها بشعير، وفي بال مسلم أرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، وفي بعضها أنه أرسل لها بنفقة دون، بنفقة إيه دون يعني حاجة قليلة، تمام. فكان يكون بعض الروايات جابت شعير والبعض جابت شعير وتمر، هذا لا يضر، هذا زيادة إيه زيادة علم ولا شيء، لأن الدون دي حاجة إيه قليلة، فسرتها بعض رب الشعير والبعض جابت مع الايه مع التمر. فهذا بينت هذه. قوله فسخطته اي كرهته ولم ترض به. قوله فقال والله ما لك علينا من شيء، اللي هو مين الوكيل، انما قاله لقيامه مقام موكله في ذلك. وفي رواية ما لك نفقة إلا أن تكون حاملة، وذلك لما رأت أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب. فلما سمعت منه قوله لم تقبله، وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، وفي الرواية الأخرى ولا سكنى. وعرفنا مشاركة الإسناد على الرواية التي جاء بها المقدسي، جاء بلفظ الغائب جاءت من طريق، والنفقة جاءت من طريق، والسكنى جاءت من طريق آخر، وكل عند مسلم. وهنا المسألة الفقهية الرئيسة في هذا الحديث. شكرا، ركزوا بقى معي في هذه المسألة ونشوف في النهاية هتقولوا ايه قبل التحقيق. تحقيق خلنا نشوف المجلس القادم ما اسعفنا الوقت فيها، لكن الطرق هي ومخرج كل يعني ده اصول فقه شويه، وفي مثال رائع ومليح جدا اختلاف فهم نص. اختلاف ايه؟ الايه هي الايه والايه الايه ودخلت ثلاث اقوال. شفت بقى ازاي؟ هتبقى هنا الاختلاف فهم النص يبقى الراجح او اللي يرجح قوله او فهمه بالقليل. ماشي ازاي؟ وهنا هتلاقي اصحابي مع اصحابي. واقوال عزيت ولا تصح. ومبنى عنها الكلام مع التعليلات والتوجيهات والاحتمالات الاصولية. المسألة هذه هل للمطلقة البائن نفقة وسكنة؟ المطلقة لها نفقة ولها سكنة؟ هنكتب هنا فرع يعني فرع فرع أجمعوا على أن للرجعية النفقة والسكنة. الرجعية اللي هي طلقة الأولى والثانية في مزلة الردة. أجمعوا على أن للرجعية النفقة والسكنة. لقوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأيضا قوله أسكنهن من حيث سكنتم. أسكنهن من حيث سكنتم مطلق، وده يعني عند مالك والملكية على الإطلاق والعموم. أسكنهن من حيث سكنتم أي المطلقات أيا كانت. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. هذه الآية الأولى والآية السادسة من سورة الطلاق. أما النفقة فلأنها محبوسة لحق الزوج ما دامت العدة فعليه سير أنواع النفقة. وأما السكنة فلقوله لا تخرجهن من بيوتهن، وهذا إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقول أسكنهن من حيث سكنتم ده يعني فرع عارض المسألة بالنسبة يعني خارج عن نطاق المسألة التي معنا دي المطلقة الرجعية، هذا باختصار فيها. أما المطلقة البائن التي فيها هذا الكلام. وأما المعتدة من طلاق بائن فهذه لها حالتان. المعتدة من طلاق بائن فهذه لها حالتان. الأولى أن تكون المبتوتة أو البائنة حاملة، اتفقوا على أن لها النفقة والسكنة متى كانت حاملة، لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم نفس الايه الآية، إلى قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. حتى يضعن حملهن. ووجه الاستدلال بها أنها حامل بولده فلها حكم المحمول من وجوب النفقة. ده ولده هو مسؤول عنه، يبقى لها حكم الايه؟ عمن تحمله. هي حاملة بلا حكم بالضبط. كما يجب عليه أجرة الإرضاع، يجب عليه أجرة الايه؟ الإرضاع، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يبقى أدي إيه؟ أدي الشيء بالنظير. تمام. الحالة الثانية أن تكون المبتوتة البائنة غير حامل، وهنا اختلفوا في وجوب النفقة والسكنى لها على ثلاثة أقوال. المسألة اللي معانا بقى اللي هي حديث إيه؟ قصة فاطمة بنت قيس اللي معانا في الحديث. اختلفوا في وجوب النفقة والسكنى لها على ثلاثة أقوال. القول الأول لا نفقة لها ولها السكنى، يبقى لها سكنى ملهاش النفقة، وده يعني اطرح أخر تقرأه وجوب السكنى دون النفقة، وده قول مالك وهو قول مالك هو المعتمد في المذهب. وكذلك الشافعي، قلت كذلك الشافعي والمعتمد فين؟ في المذهب. وأحمد في رواية وعليها بعض الحنابل، بعض الحنابلة يعني، ده اللي بيعبر عنه البعض بعض المصادر قول الجمهور، تمام؟ هذا ده المشهور فين؟ عند مالك وعند الشافعي المشهور في المذهب، لكن أحمد مشهور عنه الرواية اللي هو رقم 2 القول الثاني، تمام؟ لكن فسرتها لك هكذا. فجتهم قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أخذوا بظاهر العموم، أدي مثال معنا الفقه الأولى في أصولها، أخذوا بظاهر الإيه؟ بظاهر العموم في قوله أسكنهن، وهذا عام في كل مطلقة، وهذا عام في كل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالإيه؟ ها؟ وصلت كده؟ يبقى قال لها السكنة والنفقة ملهاش، لما ذكر النفقة ذكر مين؟ الحمل. إذا النفقة مقيدة بمين؟ فهموا من هذا من خلال النص. فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها. قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهذا منطوق، أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ده منطوق مفهومه. يبقى أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن تخصيصا بالذكر معنى، فلما خص النفقة بالحامل دون الحائل دل على الوجوب، دل على وجوب السكنى للبائن غير الحامل دون النفقة. واضحة كده؟ ده تخريج القول الأول في خلال هذه الآية، واضح؟ وظاهر السياق يفهم منه أنه في غير الرجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملة، وعليه فلم يأخذ بحديث فاطمة بنت قيس مع الاعتراف بصحته، مع الاعتراف بصحته، لكنه خالف في السكنى ظاهر عموم القرآن. يبقى هم كده قطعوا بين ظاهر القرآن قال ايه؟ قال السكنى في البائن، يعني هو قال اسكنهن. ركز من ملامح الفقهية هنا والأصولية، كده قطعوا ردوا الخبر لمخالفة الايه، مع ان الظاهر القول الاول خدوا بيه والقول الثاني خدوا بيه والقول الثالث خدوا من ايه؟ فيه، فكله خد فيه، يعني هم قطعوا بان ده الظاهر، والثاني انت واضح ازاي؟ وبناء عليه غامروا وردوا الايه؟ وعطلوا حديث فاطمه لانه خالف ظهر الايه؟ وبدل نخش بقى في دوامه خبر الاحاد السمفونيه اللي احنا يعني المكروهه على الدوام عند اهل السنه واهل الحديث خاصه، تمام؟ ويردوا خبر صحيح لا شك في صحته. يقول خلف، طب خلف الظاهر، ما الظاهر ده انت وجهت بهذا التوجيه وغيرك وجه هذا التوجيه، انت معايا ازاي؟ طيب ده الملمح من هذا الوجه، مع الاعتراف بصحته لكنه خالف في ظاهر في السكنى ظاهر عموم القران، هذا على قولهم بالعموم في اسكنهن، مع ان غيرهم جعلهم في الرجعيه بدلاله سياق الايه كما سياتي في القول الثاني.
جاب الام نونه الى اخرها بتحكي قصه الايه في قصه الرجعيه والى اخرها يعني بسياق الايه من اولها الى اخرها تقدر تفهم السياق ومعلوم من السبل الموضحه للكلام تمام السياق من اولها الى اخره. ولان روايته ولان راويته امراه ده طبعا وانها لم تاتي بشاهدين يتابعانها على حديثها وانها خالفت السنه كما اظهره الجصاص والصحاوي الحنفيان وياتي الكلام فيه عقب القول الثالث. يبقى اصبح هنا القول الاول مع القول الثالث ثم اللي حطوا الايه الاشكاليات حول الحديث ده من رواية امراه دخلت ظهر القران ده عمر قال طلب شاهدين سالوا ازاي وبعض الاشياء وخالف السنه على كلمه عمر رضي الله عنه. والطحاوي طبعا اطاح تماما بالكليه ورد خبر فاطمه بروايه غريبه جدا كما سياتي باسناده هو من طريق ابراهيم انك عن عمر قال سمعت رسول الله ولا مره الا عنده وضرب حديث ايه حتى الحافظ يقول بالغ الطحاوي كعادته في رد الصحيح الضعيف. يشوف قد ايه يعني حب المذهب يكون سبحان الله قد ايه الكلام يعني. لكن على كل حال القول الثاني يبدا القول ليه القول الاول اخذ بظاهر الايه وقطع بها وتحمله على حديث فاطمه. القول الثاني لا نفقة لها ولا سكنى لا نفقة لها ولا سكنى يعني عدم وجوب النفقة وعدم وجوب السكنى. وده قول احمد في روايه هو المعتمد في المذهب وقول اسحاق اللي هو ابن رهويه وابي ثور وداود الظاهري ومن الصحابه فاطمه بنت قيس حيث رفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يجعل لها نفقه ولا سكنى. وعبد الله بن عمر قال المطلقه ثلاثا لا نفقه لها وده صحيح ابن ابي شهاب العبد المذكور. ومن التابعين عروه بن الزبير قال المطلقه ثلاثا لا نفقه لها صحيح ان ابن ابي شهاب العبد المذكور. عكرمه والحسن البصري قال المطلقه ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقه وده صحيح عنهم كما عند ابن ابي شهاب العبد المذكور. ابراهيم النخعي المطلقة ثلاثا لا يجبر على النفقة إن أعطى بارك الله فيما أعطاش نرجع بقى إيه ودي لطيفة منه في إثر حديث فاطمة يعني إحنا ادينا من عندك طب أنا بقى أنت رضيت أنت ما رضيتش حاجة عندنا وجاء الحسن راح النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أنه لا نفقة ولا إيه ولا سكنى. فهو قوله هنا يتماشى مع الخبر إيه ما شاء الله الطحاوي تم ده عند ابن أبي شيبة صحيحا. وحجة هذا القول ظاهر حديث فاطمة بنت قيس صاحبة القصة وقد احتجت على مروان حين بلغها إنكاره لخبرها الرواية طبعا الرواية كلها سبقت بقى خلاص بقولها بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فاطمة هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث هي بالغة هل فكر رجعها تاني وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملا فعلام تحبسونها يعني لا نفقة ولا حمل يبقى تقعد ليه وتحبسوها ليه تروح بقى لحال سبيلها بقى تمام. وعنها مرفوعا انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها رجعة ده احنا ذكرناه من طريق مجاهد بن سعيد ومتابع بسعيد بن يزيد الاحمصي عند النسائي عن الشعبي عنه فهو حسن من هذا الوجه. ونازعوا في تناول الآية اللي هي أسكنهن من حيث سكنتم المطلقة البائنة طبعا هنا إيه على خلاف القول الأول كده يبقى نازعوا إن الآية دي لا يدخل في المطلقة الايه؟ البائنة. طيب ايه وجهه؟ انما هو في الرجعية خاصة. ايه التعليل لهم؟ قالوا لان الله تعالى ذكر للمطلقات في هذه السورة احكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. منها ان الازواج لا يخرجهن من بيوتهن. الثاني انهن لا يخرج، يبقى لا الازواج يخرجوها ولا هي ولا تخرج، تمام، الا طبعا بالقيد الاستثناء الموجود، الا ان ياتينا بايه فحشة مبينة، وطبعا ان الفحشة انها كانت دنيا او بدت اللسان الى اخره. ان لازواجهن امساكهن بالمعروف قبل انقضاء الاجل او فرقتهن بالايه بالمعروف. دي الايات كما في القرآن. الرابع اشهاد ذوي عدل على ما اختار من الرجعة والفرقة، صح، اما تأمساك معروف او تسريح بإحسان. يزيد تتكلم في البينة ولا في الرجعية، صح، كل الاحكام دي في مين؟ في الرجعية، تمام. قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين الى قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فعموم قول النساء اذا طلقتم النساء مخصوص بالايه المخصص؟ احسن قرينه الايه السياق، السياق في النساء ايه الاحكام دي كلها بعينه ولا رجعيه؟ فرقيه، صح. يبقى اصبح اللي بياخد بعموم قول النساء، تمام، يبقى هنا هو متابع او معاقب او متعقب ايه بذات رقيد السياق والاحكام التي تتلوها. يبقى قول عضي النساء ثلاثه النساء هذا العموم مخصوص بالرجعيه بقرينه ما بعدها وبالسنه في حديث فاصل. يبقى اصبح العموم ده مخصوص بحاجتين، بعموم السياق من القران كما هو واضح، وبحديث وحديث فاطمة. وقوله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، أي في مدة العدة، صح؟ لأنه بعد العدة مش على حال، هي حر، صح؟ في خلال العدة هي زوجته، يعني هي أقصد محبوسة له، محبوسة له. إذا انقضت العدة وزكت الكلام إذا بلغنا أجلهن، مش بلغنا أجلهن يعني انقضت العدة لا ولا بالحكم انتهى، ده إذا إيه يعني بيسموه هنا الإيه اللي هو من يعني الاستعارة بيسموها المشارفة، يعني أشرفت على إيه على الانتهاء مش انتهى، تمام، أشرفت على إيه على الانتهاء، إذا انتهت يبقى الأمر بقى منتهي، تمام. فقوله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها له. وانظر أحكام القرآن لابن العربي والقرطبي وتفسير ابن كثير، هذا المقطع خلاصة القول منه. قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي الكلام ده بقى كلام أهل التفسير اللي نخلصه ده من وجه هو كلام من فاطمة، تمام. قال أي لا تدري ما الذي يحدث لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعة. ده كلام مين؟ كلام الطبري. أي لا تدري ما الذي يحدث لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعة، وده مش هيكون في البينة، تمام. وذكر بإسناده حديث فاطمة وبأسانيد صحيحة وحسنة عن قتادة أنها في المراجعة، وعن الحسن وعكرمة أن المطلقة ثلاثة مضاف عنها زوجها لا سكن لها ولا نفقة، ده يكون مع الأسانيد حناها يضاف إلى ما أخرجه من أبي شيبة، يعني يجوز أن أعزو إلى عكرمة والحسن الصبر أيضا فوق، تمام. واستدل اللي هو الحسن وعكرمة استدل بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لما قال لا سكن لها ولا نفقة. وقال ابن العربي في أحكامه قال جميع المفسرين أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أيديه في الرجعة. ومعنى القول التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلقها ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، ولا يجد عند إرادة الرجعة سبيلا. وفيه النهي عن طلاق الثلاث لئلا تفوت الرجعة عندما يحدث له من الرغبة، النهي عن طلاق الثلاث لئلا تفوت الرجعة عندما يحدث له من الرغبة. أما ابن كثير رحمه الله فقال أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعته فيكون ذلك أيسر وأسهل. واستدل على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس من طرق وألفاظ رآها. تمام، مش طبعا مذكور آيات، جاب بعض الايه بعض الألفاظ التي رأى فيها محل استدلال له، يبقى ده جعله أيضا في الايه في الرجعية وليس في البيان. وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا بلغن أجلهن ده من مجاز المشاركة بقرينة ما بعده، لأنه لا يؤمر بالإمساك بعد انقضاء العدة. والمعنى فإذا شاركنا آخر عدتهن فإذا شرفنا آخر عدتهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي عند الرجعة إن اخترتموها أو عند الفرقة إن اخترتموها، لأن الإشهاد يقطع النزاع ويدفع الريب. وقال تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال القرطبي بعد أن ذكر حديث فاطمة عند مسلم وعند الدارقطني بإثر ذكر مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور، اعتمد على رواية الشعبية عنها واعتراض الأسود بن يزيد عليه بأن عمر كان يجعل لها السكن والنفقة، فاعترضه الشعبي ودي عند الدارقطني بأنه حديث بأنه حديث فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشعبي اعترض على الأسود، أنا بقول فاطمة عن رسول الله وأنت تقول عمر، هنا بقى ياخد بقول مين؟ بقول أنا أقول فاطمة عن رسول الله وأنت تقول قال عمر، واضح من محدد؟ وذلك شوف كلمة القرطبي يقول إيه بقى؟ قال القرطبي ما أحسن هذا، شوف ما أحسن إيه؟ ما أحسن هذا، واضح الكلام دي لطيفة بتعلمنا إحنا طلاب علم هذا الملمح، ما أحسن هذا. شوف بقى قال وقال وقد قال قتادة وابن أبي ليلى لا سكن إلا للرجعية، لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله أسكنهن راجع إلى ما قبله وهي المطلقة الرجعية. القرطبي يعني ملكي وبيميل بياخذ كثير من العربي من أحكام القرآن ويتكلم، لكن الأمور العلمية حسب ما يرى الإمام لا ميل لها في بقية المذاهب، ما رأيت التشنج بذروتي وقوتي وصدفي إلا عند الحنفية. تمام. فقال رحمه الله والله أعلم ولأن السكن تابعة للنفقة وجاري مجراها، يبقى لما كل بدأ ليه ذكرت هذا على إنه لا نفقة لها يبقى يدخل في الإيه ان السكنة يعني السكنة تابعة للنفقة وجارية مجراها ليقوم على نفقتها من مسكن وملبس الى اخر هذا الشيء. فلما لم تجب للمفتوتة نفقة لم يجب لها سكنة. خد بالايه باللازم، يعني اذا لم يجب لها نفقة يبقى ايضا ليس لها سكنة. وقال ابن كثير ده كلامه ايضا، يعني ده انتهى، ده كلام انتهى ايه كلام القرطبي. قال ابن كثير بقوله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنهن من حيث سكنتم، أسكنهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم يعني سعتكم، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. ومن جملة حججهم قالوا، شو بقى هذه يعني تعليلات، قالوا لو سلمنا أن الآية عامة في الرجعيات والبوائن لكان الحديث مخالفا لعمومها، تمام، وهو صحيح باتفاق، فتعين الجمع. إذا احنا أجرينا على العموم الرجعيات والبوائن يبقى الحديث هيكون ايه مخالف، طب الحديث صحيح، ولما يكون عندنا نصين صحيحين بنرد ولا نجمع، صح؟ ده وجه الكلام. فلا يكون الا القول بتخصيص العموم به، واذا بانت المرأة من زوجها صارت اجنبية، ولم يبق الا مجرد اعتدادها منه، وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوءة شبهة أو زنا، وإنما النفقة متلازمة مع الاستمتاع بها، وهذا غير ممكن بعد بينونتها. طبعا تعليلات جيدة في ظل ما تمسك به. القول الثالث لها النفقة والسكنة، أو وجوب النفقة والسكنة. يبقى قول لا نفقة، لها نفقة، لا نفقة ولها السكنة، لا دي ولا دي، لا نفقة ولا سكنة. الثالث انه لها الاثنين، وده قول ابي حنيفة والمعتمد في المذهب عليه العمل، والثوري والحسن بن صالح وابن شبرمة واحمد في رواية، وابن ابي ليلى، يعني البعض نقل ابن ابي ليلى انه ايه قال هذا، والبعض نقل كما ذكرت القرطبي انه قال لها سكنة الا للرجعية. ومن الصحابة، وده وجه الاحتجاج لهذا القول، قالوا انه ابن عمر وابن مسعود، وانا ضبطت لك هذه المسألة باختصار. عمر بن الخطاب وابن مسعود اخرج ابن ابي شيبة بالعز المسبوق، قال اخبرنا حفص ابن غياث ومحمد ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود ابن يزيد عن عمر، والاسود ابن يزيد روى عن عمر، روي عن عمر عند ابي داود خاصة، قال لا يخير قول امرأة في دين الله المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. ده السياق. قال وزاد ابن فضيل وقالت عائشة ما لها بأن تذكر هذا خير. ده من هذا الوجه صحيح، يعني اسناده ايه ظاهره ايه الصح، تمام. وعنده بالعز المذكور عند ابن ابي شيبه قال ابن ابو معاويه محمد بن خازم الضرير عن الاعمش عن ابراهيم عن عمر. يبقى اسقط مين؟ اسقط الاسود بن يزيد اللي هو حلقه الاتصال بينه وبين مين؟ وبين عمر. ودي بقى اللي ضاف فيها عبد الله بن مسعود، الروايه الوحيده اللي ضاف فيها ايه؟ عبد الله بن مسعود، يبقى عن عمر وعبد الله بن مسعود. قال لها السكنى والنفقة، لها السكنى والنفقة، وهذا اختلاف على الأعمش. حفص بن غياث وإن كان ثقة فقد تغير حفظه قليلا بآخر، وتوبع ابن فضيل وصدوق، فظهره الصح من هذا الوجه، لكن خالفهما أوثق وأثبت في الأعمش اللي هو مين؟ أبو معاوية الضرير، معروف أنه من الأثبات مين؟ من أثبت الناس الأعمش. طيب، وهو منقطع من هذا الوجه وتأجلب الصلاة صح؟ طيب هنكتب دي سريعا أنا مثل السام والسام ده يكون وراء نكتبها سريعا ويؤيده لا ده سطرين فقط ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة 18655 ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة 18655 أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهي عن إبراهيم قال عمر واضح كده؟ يبقى دي بإيه؟ متابع لمين؟ بتأكد رواية الضرير في الأعمى ماشي؟ قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. وإيه علته بقى كده؟ إن إبراهيم لم يلقى عمر فدون إيه القطاع. نرجع بقى الأصل فلا يصح عن ابن مسعود. ليه قلنا لا يصح عن ابن مسعود؟ برضه نفس الإيه نفس العلة إن الواسطة بين وبين ابن مسعود مين؟ الأسود بن يزيد هنا أصح. يبقى لا يصح عن ابن مسعود من هذا الوجه ولا عن عمر من هذا الوجه. لكن طبعا سأل عمر انه عند مسلم وجه الاعتراض عند مسلم. مين؟ لا ده انا بقول متابع روايه ابو معاذ الظريف الاعمى يعني بتأكد على وجود ايه ان ابو معاوية حافظ ده كويس عنه وده محفوظ عن ابراهيم من هذا الوجه تمام على الانتصار وليس على الانتصار. فلا صح عن ابن مسعود وانما صح عن عمر عند مسلم وغيره كما في الشرح الاسنادي. جابر بن عبد الله قال المطلقة النفقة ما لم تحرم وده قيد. يبقى اصبح اللي جعل جابر فقط ايه ما 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 لم يأتي بتمام الكلام او بالعلة اللي قالها جابر ده صح. فقال يقال انه المطلقة النفقة وسكن لكن هو حتى قاعد قال ما لم ايه ما لم تحارض هي بانت اصلا بينونة كبرى تمام. فاذا حرمت فلها متاع بالمعروف وده ضعيف عند ابن بشار بالعزل المذكور. قلت من حق ان يكون في القول الثاني كما هو ظاهر. ومن التابعين سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل يطلق امراه وهي ببيت بكراء فقال على من الكراء الاجره يعني قال على زوجها. قال فان لم يكن عند زوجها قال فعليها. قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير. على الايه؟ على الامير. ما طبعا انا كلكم مسؤول صح. حديث ابن عمر والامير نزع على الناس ايوه انها شبخبخه بس ولا لا ده مسؤوليه وكلاليب في الاعناق خذوها. نعم الايه هو يعني هو جمالك مجاس الولاية لكن هو طبعا لما نتكلم على العقل هو المفروض لما نتكلم حسب القواعد اللي هو الأحكام والجنايات والحدود ومثل هذه الأشياء يبقى هي العقلة تقوم. طب ماذا عقلة؟ مقطوعة من شجرة ملاش حد يبقى سلطان ولي ملا ولي. وده صحيح عن سعيد. شريح القاضي قال المطلقة ثلاثة لها السكن والنفقة صحيح عنه عند ابن أبي شيبة. الحسن وعطاء والشعبي قالوا لها السكن والنفقة. الحسن وعطاء والشعبي أصبح الحسن له قول إيه؟ قول ثاني. والشعبي لكن ده طبعا إيه ضعيف من هذا الوجه. إبراهيم النخعي لا السكن والنفخ صحيح عند ابن أبي شيبة. وحكت هذا القول قالوا قول عمر صحابي ومعارضته لقول فاطمة بنت قيس. وبالغ الطحاوي اكتب بقى سريعا دي برضو سطرين كده بتتنسى الأشياء دي أثناء فطبعا مش عادك وانا دي تاني بقى يعني صعب فعش أو إيه. وبالغ الطحاوي في ذلك كغالب حاله في تقرير مذهبه فزعم مخالفة فاطمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطل حديثها يعني جرأة غريبة وأبطل حديثها بما أخرجه بإسناده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر. قال سمعت رسول الله شفت انت بقى قال ايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى جعله ايه مرفوعة تمام يقول لها السكنى والنفق. وهذا غريب منكر وإبراهيم لم يلق عمر فلا تقوم لي حجة فضلا عن إبطاله لحديث صحيح قطعا. ومثله القصاص الحنفي في أحكامه ده بالغ بقى في أخبار الأحاد ودين أخبار الأحاد ويعني حاجة إيه يعني مش محتاج بقى ننقل كثير مثل هذه المسألة. الأمر بالسكنى لكل مطلقة في قوله أسكنهن يبقى عمله هنا إيه أسكنهن العموم أصبح قرب للقول الثالث القول الأول. قولهم في الآية بأنه قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إنجابها بغير حالة الحمل بطريق الأولى يبقى على خلاف إيه الأولى ألف الحمل يبقى خرجت خرج الحامل تمام. قال خلوه في الآية الأولى بأنه قيد النفقة بحالة الحمل يدل على إيجابها في غير قيد النفقة بحالة الحمل ركز معاه في إيه ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى يبقى النفقة بالحامل يبقى غير الحامل. شوف دي خلاف القول الأول شوف ازاي الاول ايه منطوق ومفهوم هنا في الإماء تسمع كده ازاي شوف بقى الكلام لان مدة الحمل تطول غالبا ورده ابن السمعاني بهذه العلة قال بل تكون مدة الحمل اقصر من غيرها تارة واطول تارة اخرى فلا اولوية وقياس الحائل على الحامل فاسد لانه يتضمن اسقاط تقييد ورد به النص في القرآن والسنة لمعاكس الايه عكس الموضوع تمام. وأفاد القرطبي في تفسيره فقال وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة في قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وترك النفقة من أكبر الأضرار. شو خدها ازاي جت منين ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال ان ترك النفقه من اكبر الاضرار. وايضا قالوا في انكار عمر على فاطمه قولها ما يبين هذا ان عمر انكر على فاطمه ولانها معتده تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقه كالرجعيه. طبعا دي طرحت كده ايه مصادمات للايه للنصوص الصريحة الواضحة يعني تمام ازاي ولأنها محبوسة عليه
لحقه. يا مادة الحقية هنا بقى العدة، العدة طب ما العدة ممكن تبان لو طلقت حيض صح وقع، لو طلقها في طهر جمع فيه يبقى هدان من اول حيضة وثاني حيضة صح، هي هتخش في الثلاث لكن هبان من اول حيضة، يبقى ده ممكن يكون الايه، ممكن يكون الحق اللي هو لو جمعها في طهر، لو طلقها في طهر جمعها فيه هيبقى ده الحق اللي حيض وبراءة الايه، براءة الرحم منه تمام. فقال لأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. تبتخل ده ينفع؟ قال كالزوجة، ده وجه الايه، وجه التخريج تمام. طيب واما الاعتراض على حديث فاطمة عند اصحاب القول الاول والثالث بما اشرت اليه من قبل، اما انها امرأة روت خبرا فما الذي يديرها، هي صحابية نبيلة ذات عقل وكمال من المهاجرات الاول، فلا يجوز ان يعد مطعنا. ولا اعلم احدا من ائمة الجرح والتعديل انه قال ان الانوثة من الامور التي ترد بها الرواية، بل عنهم وغيرهم من الائمة، بل عنهم وغيرهم من الامة ان السنن تؤخذ عن المرأة والرجل سواء بشروط الرواية في العدالة والضبط. والناظر في علم الرواية يجد في الباب الكثير ناهيك عن التصنيفات مثاليد الصحابيات تمام. ايوه عند مسلم يعني هو ما يعني صحابية اللي هي امرأة يعني امرأة مهاشي صحابية صح يعني على نوخذ يعني لما اجي مسلم خلى عيش ها كم سلمت العلم لأكابر الصحابة، خلي حفصة خلي ميمونة خلي صحيح؟ هي صحابية فأصبح الكلام نقول انها امرأة وردها عندها كلام ايه؟ كلام غير مرضي. واما متعلق بالرواية التي فيها ان عمر طلب منها ان تأتي بشاهدين في رواية ايه؟ شاذة كما سبق ذكره. واما دعوى المخالفة للقرآن فقد سبق تعقبها في القول الاول، ومن اين لهم القطع والجزم بانها خاصة بالبائن صح؟ احنا رأينا طبعا الآية الثلاثة بتدل بالايه؟ بالآية، لكن مع انك تقطع بها وترد السنة بما لم يخدمك الا ظاهر على التأويل، بل احد التأويلات الثلاثة طبعا نجي. ومن اين لهم القطع والجزم بانها خاصة بالبائن، وهي اما ان تكون خاصة بالرجعيات، ده الآيات هي بقى، اما ان تكون خاصة بالرجعيات وده الظاهر من سياق الآيات كما هو الظاهر، والأصل بقاء السياق على ظاهره إلا لقارنة قوية صارت. طيب وإما أن تكون عامة في الرجعيات والبوائن، إما أنها تكون خاصة بالرجعيات وداء الظاهر، وإما أن تكون كما قلتم في الرجعيات والبوائن عندئذ إن كانت الأولى فلا مخالفة بينها وبين الحديث هو ظاهر فيها. وعن أحمد أنه أنكر قول عمر فقال أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة المطلقة ثلاثا، وأنقرت قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة بنت قيس راوية الحديث وقالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت وأي أمر يحدث بعد الثلاث. وإن كانت الثانية اللي هي بقى في الرجعيات والبوائن كما قلتم فهي مخصوصة بالإيه؟ بالحديث، وليس هذا أول موضع خصص فيه الكتاب والسنة. عندنا طبعا سبق مرات في التقويم المتفقه وغيره من الاصول كثير من الايه من النصوص القرانيه خصوصا بالايه بالسنه. واما مخالفه للسنه فاين هي السنه المخالفه لحديث فاطمه؟ لا يعرف هذا الا بقول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنه نبينا، سبق ذكر كلام الحافظ ابن حجر فيها. والثانيه قول عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا السكن والنفق ضعيف منكر. كده احنا وقفنا. ها تقولوا ايه بقى في ثلاثة اخوان؟ ها بقى في رضا صح؟ كده بقى في رضا. طيب والحديث بقية ان شاء الله.